أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم وفقنا جميعا العاملين للعلم والعمل الصالحين. وبعد، كان الكلام في الدرس الماضي قد وصل إلى ما أشرنا إليه من اعتراضات أشار إليها المصنف، غير الاعتراضات التي السابقة التي أشرنا إليها، ووصل الحديث إلى تقريب تلك الاعتراضات الثلاث التي أشرنا إليها، ووقع تساؤل حول أحد تلك الاعتراضات، وتوقفنا عند ذلك الاعتراض. قبل البدء ببيان ما يمكن أن يلاحظ وما ذكره المصنف حول هذه الاعتراضات، وما يمكن يعني وما يمكن أن ترد به من يعني من كلام، نقرأ هذا الكلام الذي تقدم باعتبار أنه قد يعني انتهى الحديث فيه، ليس عندنا شيء جديد. قال المصنف: تعريف علم الأصول. قال: عرف علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، وقد لوحظ على هذا التعريف أولا هذا الاعتراض الذي أشار إليه، وهو أن بأنه لا يشمل القواعد الفقهية، والقاعدة التي أشار إليها هي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن، كقاعدة أن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأشرنا بأن هذه قاعدة الأصل فيها، يعني أصل العمل الذي أشار إليه، أصل العقد الذي أشار إليه هو عقد يوجب الضمان، فإن كان قد وقع فيه خلل فإن ما يترتب من أثر على صحيحه فإنه يترتب على فاسده، وهذا يعني كما أنه ماذا كأنه يريد أن يعني يبين من أشار لهذه القضية بأنه ما دام قد نتج من هذا الأمر الذي هو القاعدة والذي وقع الاتفاق على أنها ليست أمرا أصوليا ولا مسألة ولا قضية أصولية، حكم شرعي وهو حكم الضمان، فإنها بحسب هذا التعريف تكون داخلة. ثانيا قال: وثانيا بأنه لا يشمل الأصول العملية، لأن الأصول العملية إنما تكون محددة للوظيفة العملية عند حالة الشك والحيرة، وليست يعني كما هو معلوم ليست أداة تستعمل لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا أيضا مبتني على ماذا؟ هذا أيضا مبتني على اتفاق آخر بأن الأصول العملية مسائل أصولية، فإذا كانت كذلك فإن الأول يدل على ماذا؟ يدل على عدم المانعية، والثاني يدل ماذا؟ يدل على عدم الجامعية. قال: لأنها مجرد أدلة عملية وليست أدلة محرزة فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وإنما تحدد بها الوظيفة العملية، كما سيأتي باعتبار أن هذا يعني إشارة فقط لحقيقة الأصل العملي. وثالثا الإشكال الثالث هو يشبه الإشكال الأول من حيث النتيجة، من حيث أصل الاعتراض، ولكنه نموذج آخر باعتبار أن هذا نوع آخر غير النوع الأول. النوع الأول كان يتعلق بالقاعدة الفقهية، النوع الذي هذه مسألة خاصة اللي هي مسألة يعني المسائل اللغوية. قال: وثالثا بأنه يعم المسائل اللغوية، يعني هذا الذي يعم، من هو الذي يعم هذا التعريف؟ بأن مثل هذا التعريف يعم، يعني يشمل المسائل اللغوية. أحسنت، فهذا يمتنع على أي شيء آخر، وهو أن ونحن متفقون على أن المسائل اللغوية ليست مسائل أصولية لأنها هي خارجة، فبهذا الاتفاق وعموم هذا التعريف لمثل هذه المسألة هذا يدل على وجود انخرام في أحد شروط التعريف، وهو عدم كونه مانعا من دخول الأغيار، كظهور صيغة كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم. هسه العاد كلمات الاعتراض، هسه ما أشرنا إليها في نهاية الدرس الماضي، كلمات الاعتراض هذه ورودها بهذه الكيفية هذا ورود مشكل، ليس ورود ماذا؟ ليس ورود مدافع، إنما هو الأدف من ذلك ماذا؟ الإشكال. هذه النقطة. هذا الإشكال الأخير أشار بعض الأخوة إلى أنه قد يرد عليه من الأصل، بأنه عندنا أسس وضعناها في البداية، وهي أنه هناك ركنان يمكن الاعتماد عليهما، وهو أنه عندنا حالة استنباط وعندنا حالة كون القضية يجب أن تكون قاعدة، فيمكن لنا من خلال أحد هذين الأمرين إن سلمنا بأن هناك استنباط لحكم شرعي فإن هذه القضية أساسا ليست قاعدة كما أشرنا. نحن في الدرس الماضي أشرنا بأن هذا الكلام يعني يعني له تتمة. هذه التتمة هي في هذا البحث. قبل أن ندخل في التتمة، هنا في رد هذه الاعتراضات أو في رد هذه المحاولات سنأتي إلى نماذج متعددة. هذه النماذج المتعددة هي مدارس أصولية، كل واحد من هذه المدارس الأصولية رد هذه الاعتراضات بحسب رأيه، فجاء بحل لهذه القضية. المصنف باعتبار أن كتابه هذا من أجل التعليم والإيصال أراد أن يقول بأن هذه اعتراضات وتلك ردود هي ذكرت في العلم، ليس هدفه فقط أن يأتي بالاعتراضات وبأجوبتها فقط، هدفه فقط أن يبين أنه ترى هذه القضايا أساسا ذكرها وذكر أجوبتها هذه ليس نهاية المطاف. علم الأصول كأي علم آخر قابل للتطور، ليس وقفا على أحد، كما يمكن أن يعترض أحد يمكن أن يرد، بل يمكن حتى أن يكون للرد رد كما هو معلوم. وهذا هذا 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 أمر أول يريد أن يبينه. الأمر الآخر اللي إحنا نريد أن نبينه أنه هذه الاعتراضات وهذه الردود وهذه ردود الردود ليست هي نهاية المقام. لماذا؟ لأن إحنا أساسا في هذا البحث لسنا يعني في مقام محاكمة كلام السيد، يعني كلام المصنف. فلو كنا نريد محاكمة كلام المصنف كذلك نأتي لرد الرد، ونأتي مثلا بما مثلا يمكن أن يلاحظ عليه. فالوقوف عند كلام السيد ليس الوقوف على نهاية الكلام، إنما هو الوقوف على ما انتهى إليه الكلام، لأنه كما أن السيد وقف على كلام غيره يأتي غيره يقف على كلامه ويحصل القضية هكذا دواليك. فعندنا في العلم خصوصا في علم الأصول، عندنا في علم الأصول قضايا يمكن الوقوف عندها والتفريع، ويمكن القول والرد والناقض والإبرام، ولكن هذا باعتباره كلام يعني باعتباره كتابا تعليميا الهدف منه ماذا؟ الهدف منه هو تعليم يعني المتلقي أن قضية الاعتراض والرد هذه قضية قابلة للتغيير الصياغ وللتبديل، ويمكن أن يرد مثلا زيد على عمرو و يعني يبقى الحق ثابت أنه يمكن لعمر أن يأتي ويرد مثلا مرة، أو يأتي زيد مرة ويرد مرة ثانية وهكذا. فهذه الاعتراضات وردود هذه الاعتراضات أساسا ليست في مقام بيان أن آخر ما قيل هو الكلام الصحيح، هذه نكتة. ولذلك يوجد في تراث السيد كلام من هذا القبيل، وأشرت إليكم أشرت إلى هذا الأمر سابقا، وهو أن السيد عنده كتاب اسمه غاية الفكر في علم الأصول، وكتب هذا الكتاب في بداية شبابه واعترض في مباحث الاشتغال على كل تقريبا كل ما تعرض له من المباني الأصولية في هذا المقام. وفي بداية الكتاب اعترض على أنه لم يصل إلى تلك المراتب التي وصلت إليها أذهان الأساطين، وفعلا عندما جاء إلى البحث الخارج رمى هذا الكتاب في سلة المهملات، أساسا لم يأخذ بأي كلمة من هذا الكتاب. كتبه هذا في كما يقال في فورة شبابه، كان يعتقد أن هذه الكلمة يقال فيها في ردها وهكذا. فهدفنا من هذا أن نقول بأن هذا الكلام هو رد مثلا للمحقق النائيني، أو هو رد مثلا للمحقق مثلا الأصفهاني مثلا، أو هو رد مثلا للسيد الخوئي مثلا، ولكن هذه ليست نهاية المطاف، لأنه نحن بصدد الوقوف على كلامه وهو آخر المتكلمين، كما أنه يمكن بعد ذلك أن يأتي أحدنا مثلا أحدنا ويأتي بكتاب آخر ويقف على كلام السيد ويترك السيد الخوئي ويأتي مثلا بكلام السيد نفسه ويتوقف عليه كما هو هنا يعني بهذه، لأنه في بعض الأحيان عند البعض أنه الكلام الأخير كأنه ماذا؟ الكلام الصحيح، وهذا ليس صحيح. هنا هو هذا الاعتراض الذي أشار إليه أحد الأخوة، وهو أن قضية ظهور صيغة ظهور كلمة الصعيد مثلا، هذه قد لا يقال فيها أنها قاعدة حتى يمكن واحد يأتي ويقول مثلا أنها مثلا تكون داخلة، لأننا ذكرنا للمسألة الأصولية ركنان، أحد هذين الركنين غير متوفر، فهذه القضية كأنه ماذا؟ كأنها من الأصل غير متحققة. فالذي أشكال بهذا الإشكال لم يكن ملتفتاً، يقول لا كان ملتفتاً، ولكن غاية ما فيه أساساً نحن عندما نتحدث عن القاعدة عن أي قاعدة نتحدث؟ القاعدة كما يقال، أنه نحن نتحدث عن القاعدة، هذه القاعدة نحتاج معها إلى تحقق المصادق تحققا فعليا حتى تسمى قاعدة، أو أننا نتحدث عن القاعدة باعتبار ما لها من الشأنية. يعني مثلا عندما نتحدث عن ظهور كلمة الصعيد في وجوب مثلا التيمم بمطلق وجه الأرض أو بخصوص مثلا التراب، نحتاج إلى أن تكون هذه القاعدة متحققة في الخارج في أكثر من مورد حتى تسمى، حتى تكون أمرا كليا أو لا. يقولون لا، ليس الأمر كذلك. ولذلك نحن عندما نستنبط الحكم الشرعي من الأمر الذي تستنبط منه الأحكام الشرعية، لا نشترط فيه، يعني لا يشترط في قوام القاعدة، بل في قوام المسألة الأصولية وكونها وتعقيد، يعني وكونها قاعدة، أن تكون بالفعل حاصلة ماذا؟ في أكثر من مورد بالفعل، يعني فعلا حاصلة في الخارج. ولذلك الذي أشار إلى هذا الإشكال كان ملتفت إلى هذه القضية، يعلم أنه مسألة القاعدة قد يعني كما يقال قد تحصل مرة واحدة ويمكن استنباط الحكم الشرعي منها وانتهى. كما أنه هناك مثلا، قد يكون المثال الأقرب ذلك، كما أن هناك في الأمور الكلية عندما يأتي الإنسان إلى الخارج قد يأتي بمعنى كلي، ولكن هذا المعنى الكلي لا يجد له مصداقا إلا مصداقا واحدا، هذا لا يؤثر على ماذا؟ على كليته، يبقى على كليته، ولكن غاية ما فيه أن الخارج لا ليس فيه إلا مصداق واحد كما يقولون. فإذا بل ليس هذا فقط، بل في بعض الأحيان كما في بعض المباحث المنطقية أنه يمتنع وجود غير هذا الفرد، كما مثلا في واجب الوجود مثلا يمتنع وجود فرد آخر غير هذا الفرد الموجود، ومع ذلك يبقى هذا الأمر الكلي أمرا كليا، يبقى واجب الوجود أمرا كليا بغض النظر ماذا؟ بغض النظر عن الخارج، بل بغض النظر حتى عن أدلة امتناع وجود غير هذا الذي يعني هو مصداق واجب الوجود. فمن هنا قال هؤلاء بأننا عندما نتحدث عن كلمة صعيد وأنها واردة مثلا حتى لو كانت في مورد واحد، القضية أساسا مبتنية على كون الشيء قاعدة بحسب الشأنية والصلاحية، وليست قائمة على ماذا؟ على فعلية أن يكون الأمر، حتى فعلية أن يكون أن تكون القضية قضية يعني قاعدة باعتبار تعدد ورودها في أكثر من محل واستنباط الحكم في هذه المحال حتى نسميها قاعدة. يقول الأمر ليس كذلك، هذا إشارة إلى ما أشار إليه يعني أحد الأخوة في هذا المجال في الدرس الماضي. هذه هي الإشكالات، هذا تتمة الإشكال، لأنه الإشكال ماذا؟ الإشكال كان على أن صيغة يعني كلمة الصعيد عندما يتم تشخيصها في علم اللغة في معاجم اللغة ويفهم ما هو معناها الصحيح، يعني يشخص معناها الصحيح، عند ذلك تكون ماذا؟ تكون أداة مستعملة في استنباط حكم شرعي، في الوصول إلى حكم شرعي. هذا تتمته أنه لا يقال بأن هذا الكلام لا يشكل قاعدة. لماذا؟ لأن الجواب بأن القاعدة لا يشترط بها ماذا؟ فعلية المصادق كما كأي أمر كلي في حقيقته في ذاته. وهذا الأمر الكلي الذي يكون أمرا كليا في حقيقته وفي ذاته، هل يشترط فيه أن يكون، طبعا نحن لسنا بصدد البحث الذي يتعلق بالمفاهيم، ولكن الأصوليون عندهم مثل هذه القاعدة. قد يقول شخص بأنه هذا مصطلح، والمصطلح قد يأتي ماذا؟ قد يأتي شخص فيضع له قيدا. نقول هذا هؤلاء الأصوليون هل وضعوا قيودا للقاعدة وقالوا بأن القاعدة يجب أن تكون متوفرة على مصادق متعددة، يعني يجب أن يتحقق التعدد حتى نقول هذه قاعدة، لأنه الواحد والاثنين هذا لا يمكن، حتى الجمع المنطق لا نقبله، يعني يجب أن تكون القضية من ثلاثة مثلا موارد فأكثر. نقول هذه كلمات الأصوليين، فليأتي شخص ويقول بأن الأصوليين قد حددوا أن تكون القاعدة التي المسألة الأصولية قاعدية المسألة الأصولية تتقوم ماذا؟ تتقوم بفعلية مصادقها المتعددة. هذا أمر ماذا؟ هذا أمر ليس كذلك. لذلك هذا الكلام الذي أشير إليه في الدرس الماضي هذا تتمته، يعني هذا تتمة الكلام حتى يكون هذا يعبر عنه ماذا؟ بمرحلة تثبيت الإشكال. هذه مرحلة تثبيت الإشكال، لأن هؤلاء الذين نظروا في الكلام
هم من أهل الأصول وهم يعلمون الاصطلاح الأصولي، فلذلك عندما جاءوا إلى هذه المسألة كانوا ملتفتين إلى أن هناك ركنان، أحد هذين الركنين هو عملية الاستنباط، عملية الخروج بحكم شرعي، والأمر الآخر أن يكون هذا الأمر المستعمل ماذا؟ أمرا كليا قاعدة. وحيث أن الأصولي كصاحب فن وصاحب اصطلاح لم يأخذ في قاعدية المسألة الأصولية تقومها بمصادقة فعلية في الخارج، فإن القضية ماذا؟ فإن القضية محلولة، حتى لو فرض ماذا؟ حتى لو فرض أن يكون الأمر متحققا لمرة واحدة، وهذا ليس من خصوصيات كلمة الصعيد، بل هو ماذا؟ بل هو جار في كل هذه الأمور بلا حاجة ماذا؟ بلا حاجة إلى أن نبين ما هي ماذا؟ ما هي تلك المصادر. هذا واضح لأن كما يقولون. الآن جاء السيد لدافع، طبعا السيد في الدفع استعمل هذه الطريقة التي أشرنا إليها، طريقة تعليمية، وأراد من خلال ذلك أن يقول هناك أجوبة ذكرت، وهذه الأجوبة البعض منها أجوبة مشهورة، ولكن مع ذلك نحن نأتي بها وماذا؟ وقد نلاحظ عليها بعض الملاحظات. وهناك ماذا؟ أجوبة أساسا هي تشبه جواب السيد نفسه، خصوصا الأجوبة التي ماذا؟ التي اقترحت إضافة قيد، أو اقترحت إضافة مثلا خصوصية، تغيير إضافة، يعني مثلا محاولة مثلا لعله صاحب الكفاية، مثلا لعله مثلا محاولة المحقق النائم، مثلا هذه محاولات في نتيجتها التعريف لا يبقى على ما هو عليه، ولعله حتى محاولة السيد الخوري ربما واحد يعني يمكن يصل إلى نفس النتيجة فيها. هذه القضية هي قضية تشبه مثلا الحل الذي أشار إليه المصنف، ولكن المصنف أراد أيضا أولا أن يحقق أمرا تعليميا، وهو أنه يوجد اعتراض وجواب للاعتراض، يعني توجد اعتراض على هذا الأمر ورد لهذا الاعتراض، ورد الاعتراض ليس نهاية الدنيا، لأن كما أن للاعتراض رده قد يكون الرد له له يعني رد آخر وهكذا. وبالتالي هو في نتيجة هذا البحث خرج بنتيجة خاصة، لم يخرج بنتيجة عامة. النتيجة التي خرج بها نتيجته هو نتيجة فكره. ولعله هنا يمكن أن يسأل بأنه إذا كان الأمر كذلك، نحن أشرنا في البدء إلى أن السيد أساسا لم يأخذ على عاتقه بيان تلك المفاصل الخاصة في مباحث علم الأصول الخاصة به، وإنما أخذ ماذا؟ وإنما أخذ بيان القضية من جهة تعليمية صرفة. فإذا كان الأمر كذلك فما بدا يعني فما بدا هذا الأمر جديد يعني في الطرح. البداية كانت ماذا؟ طرح لما هو معروف لما هو مشهور، فما حصل من يعني من أمر حتى وصل يعني بالمصنف إلى أن يترك هذا المنهج الذي ابتدأ به كتابه، بل يبقى كتابه كما عليه كما في بعض المباحث يعني كما في بعض المباحث القادمة، وأخذ جانبا ماذا؟ جانبا شخصيا في القضية. نقول نعم، لأنه الآن عندما يأتي شخص للتعليم ويذكر له تعريف ويقال أن التعريف له رد وهذا الرد له عليه رد، ماذا سيحصل؟ سيحصل تشويش. الآن يجب أن يصل الإنسان بعد إلى نتيجة واضحة بأنه إذا أردت أن أقول بأنني درست علم الأصول، ماذا أقول؟ درست التعريف المشهور واعتراض المحقق النائيني والاعتراض على المحقق النائيني، سيقول للشخص ثم ماذا؟ بما خرجت؟ لن أخرج بشيء. فالسيد أراد أن يبين أنه ترى من نتيجة هذا الاختلاف المحتدم يجب أن نأتي لبخروج إلى قضية. حتى هذه القضية ليس بالضرورة أن تكون نهاية المطاف في هذا الباحث، نعم، ولكن على كل حال يأتي الشخص يقول نتيجة دراستي لهذا الكتاب هو أنني علمت بأن تعريف علم الأصول مثلا هو كذا الذي هو ذكره السيد الذي اقترحه السيد، حتى تكون هذه نتيجة، لأن الإنسان إذا أراد أن يتعلم وبقي التشويش يؤدي إلى تشويش لم يصل إلى نتيجة، بالنتيجة سيقول بأنني وجدت معركتان ولم أعلم من الذي انتصر فيها، ثم وجد كلاما ثم كلام، وهذا الكلام قد يأتي على لأن وجدت الحالة حالة ماذا؟ حالة كلام مع كلام، بالنتيجة ليست هناك كلمة نهائية، لأن الكلام الأول رده الثاني والثاني رده الثالث، ما يدريني أن الثالث يرده الرابع، وبالنتيجة لم أحصل على نتيجة. حتى الاقتراحات التي ذكرت من قبل الذين أرادوا الدفاع عن التعريف المشهور ردها السيد. بالنتيجة ماذا؟ كأنه ماذا؟ كأن كسر بعضهم بعضا وانتهت القضية، كأنهم مثلا معركة وبقي الكل مثلا في ساحة المعركة، لم يخرج شخص ويقول مثلا انتهت المعركة وأنا المنتصر. هذا الذي ينتصر أنا أعتمد عليه، أقول مثلا نتيجة هذا الصراع المحتدم في قضية تعريف علم الأصول أن هناك تعريفا ذكره فلان، هذا يعبر عن علم الأصول ولو بحسب رأي هذا الكافر، انتهى. هذه لأنه هذه قضية تعليمية مهمة. البعض الآن في يعني في دروس الحوزوية ربما يعتقد بأنه بعض القضايا إذا احتدم الكلام فيها فإنها ماذا؟ فإنها لن تحقق نفعا، وهذه شبهة بالحقيقة، لأنه الاعتدام في المباحث الأصولية يحقق هدفا، لأن الإنسان أساسا لا يحقق أهدافه إلا بحسب النتائج. الناس الذين يتحدثون مع بعضهم مثلا يشكلون على بعضهم البعض يحققون أهدافا، ولكن هذه الأهداف لا يشعر بها إلا من مارسها، إلا من يعني جرى معها يعني جرى معها عمليان، فإنه عند ذلك ستكون نظرته إلى النصوص التي يتعامل معها نظرة ماذا؟ نظرة مدقق ونظرة متأمل. أما الإنسان الذي مثلا يقرأ الكتاب بحسب حذافيره وبحسب مثلا ظاهره ويدخل إلى الكتاب الآخر، فإنه سيمر على النصوص كما يمر عابر السبيل، وهذا ليس منهجا من مناهج الحوزة. هذه لعله نكتة بين القوسين. هذه الملاحظات، هذه الاعتراضات ذكر السيد لها ردودا، هذه التي هي يعني كما يعني قال الاعتراضات الثلاثة التي أشير إليها. الاعتراض الأول الذي أشرنا إليه وهو أنه هذه القواعد الفقهية ومثالها الذي أشار إليه وهو قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، هذه قاعدة فقهية متفق على كونها أمرا خارجا عن علم الأصول، ومع ذلك بحسب هذا التعريف كأنه ماذا؟ كأننا نجد أنها قد دخلت. لماذا؟ كل ما ذكر في التعريف تحقق من خلالها، وهي مثلا أنها أمر كلي، وهي أنه هذا الأمر الكلي حقق نتيجة وهو خروج حكم شرعي من خلال هذه العقد. فلو فرض وجود يعني عقد بيع، في هذا العقد البيع حصل انخرام، فإن الأصل وهو العقد الصحيح يؤدي إلى الضمان، وأن هذا الضمان حتى لو كان هناك خلل في العقد فإن الضمان متحقق، لأن من وصلت إليه هذه البضاعة حتى وإن لم تنتقل إليه الملكية هو ماذا؟ لو تلفت بيده فهو ضامن، وهذا أمر متفق عليه، والآن الإفتاء عليه، لأن الإنسان المقبوض كما تلعله مثلا يعني إن شاء الله تقرونه في المكاتب أو قرأتوه، المقبوض بالعقد الفاسد مضمون، المقبوض بالعقد الفاسد هذا تطبيق له، المقبوض بالعقد الفاسد هو أنت الآن عدم الضمان إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة كون اليد التي قبضت يد ملكه أو يد أمانته، فلا أنت مالك حتى يقول هذا شخص يتصرف بماله، ولا أنت أجير حتى يقال بأنه ماذا؟ الأجير مؤتمن، بل أنت يا شخص وصلك مال غيرك بطريقة فيها يعني عدم نقل للملكية، الآن هذا المال باق على ملكية غيره، فعند ذلك يقول ماذا؟ يقال لا، يقال بأنه لو تلف المال في يده فإنه ماذا؟ فإنه يكون مضمونا عليه. هذه نتيجة. فإذا كان الأمر كذلك، هل يمكن لنا أن نقول بأن القواعد الفقهية والمسائل الأصولية منبعها واحد وهو علم الأصول؟ المصنف يقول كلا، القضية ليست هكذا. ما هو الدليل على أن الأمر ليس كذلك؟ قالوا بأنه نحن نتحدث عن هذه المسألة وهي مسألة القاعدة الفقهية. ما الذي تنتجه القاعدة الفقهية؟ قالوا تنتج حكما. نقول كما يقولون، كما يقول السيد ويقول من نظر في هذا، يقولون أن هذه القاعدة عندما تنتج حكما تنتج أي حكم؟ نحن عندما نريد من المسألة الأصولية أن تنتج حكما، ما هو صفة هذا الحكم؟ ما هي خصوصيات هذا الحكم؟ هل الحكم نأتي لأمر منطبق، يعني لأمر عام ينطبق على أمر أحد مصادقه لنطبقه عليه، بحيث أننا عندما نأتي إلى القياس المنطقي الذي استند إليه استنباط الحكم الشرعي سنجد أن هذا المستنباط أمران ليس مغايرا للأصل، ليس مباينا للآصل، بل هو موجود حتى في مقدمات هذا القياس. بينما الحكم الذي نريده في المسألة الأصولية والقضية الأصولية أولا يجب أن يكون ماذا؟ عاما، ليس كليا، حتى كليا هذا مشترك، عاما من جهته ومن جهة ماذا؟ تطبيقاته، ومن جهة مثلا عمومه من الجهتين، لا من جهة واحدة وتطبيق على مصداقه، هذه ليست جهة عموم من جهتين. هذا أولا يعني هذا أولا، ويضاف إلى ذلك أنه هذا الأمر اللي إحنا نريده يكون يعني منتجا من القاعدة الأصولية، يشترط فيه ماذا؟ يشترط فيه أن يكون أمرا مغايرا لهذه المقدمات، حتى يكون هذا الحكم سنخ أمرين مختلفين. فإذا جاء الحكم وكان موجودا من ضمن تلك المقدمة، فعندما يأتي الإنسان إلى هذه القاعدة وهي قاعدة ما يضمن بصحيحه، سيجد أن هذا الحكم وهو الضمان هو موجود ماذا؟ في المقدمة الأولى موجود، هو فليس هذا الحكم شيئا جديدا. ونحن نريد أن يكون الحكم أولا عاما من جهة نفسه، وثانيا أن يكون مغايرا مباينا، يعني عندما يقال بأنه هذا أنتجه نريد بإنتاجه أن يكون سنخ أمر مغاير له. أما إذا كان هذا الأمر موجودا بالتأمل، عندما يقال مثلا بأنه هذا يعني هذا العاقد يؤدي إلى الضمان، وهذا ماذا؟ وهذا مصداق من مصادق الضمان، سيجد أن هذه القضية الكلية هذا أحد أفرادها، هذا أحد مصادقها، فليس أمرا جديدا، فليس هذا استنباطان، لأنه ماذا؟ لأن المستنبط يجب أن يكون ماذا؟ يجب أن يكون مغايرا. هذا وين؟ هذا الكلام على أي شيء استند؟ هذا الكلام استند على تفسير الحكم، وأشرنا سابقا بأنه بعض مفردات التعريف تؤدي ماذا؟ تؤدي كعنصر مقوم إيجابي في الردود التي يأتي بها المصنف أو الذي يأتي بها بعضهم. وهذه القضية وهي قضية أنه ما هو المقصود من الحكم الشرعي، أفادت ماذا؟ أفادت أن هذا الأمر هو ماذا؟ هو أمر جديد، ليس ما نتج عن القاعدة الفقهية. نعم، قد يأتي شخص ويقول لا، نحن عندما نأتي للحكم الشرعي يعني نقصد من الحكم الشرعي هو ما ينتج، يعني يمكن أن نقول بأن الذي ينتج هذا هو نفسه هذا الحكم الذي ينتج من هذه القاعدة على تطبيقاتها. إذا كان الأمر كذلك فإن هذا الاعتراض وارد بصورة تامة. لماذا؟ لأنه إذا كان الأمر كذلك ويمكن أن تطبق القاعدة العامة على مصداقها وعلى مصداقها، عند ذلك يكون هذا الاعتراض واردا، ولكن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن الأصوليين هذا متفقون على أن الذي ينتج من المسألة الأصولية هو أمر مغاير لهذه المسألة الأصولية، أمر مغاير بمعنى أمر جديد غير هذه المسألة الأصولية، ليس هو مصداقها الذي تطبق عليه حتى يقال ماذا؟ حتى يقال هذه نتيجة وانتهت، يعني أردتم حكما وأتيت لكم بحكم. نقول ائتنا بحكم عام ومغاير، ليس الأمر فقط يقف عند إنتاج الحكم. ولذلك هذا الكلام إن كان مقبولا في بعض المحطات إنما يقبل ماذا؟ يقبل بناء على هذه القضية، بناء على كون القضية المنتجة هي ماذا؟ هي يعني بناء على كون القضية المنتجة هي قضية مغايرة، حكم مغاير. أما لو كان الأمر لمجرد تطبيق كلي على مصداقه فسوف يكون هذا من قبيل الحكم الجزئي، بل هو حكم جزئي. لماذا؟ لأن هذا أحد جزئيات المسألة، هذا الذي هو ضمان العاقد، هذا الذي هو ضمان العقد هو ماذا؟ هو أحد تطبيقاتها، أحد تطبيقات المسألة. لأنه إذا جئت إلى المسألة وهي ما يضمن بصحيح يضمن بفاسده، هذه ماذا؟ هذه إحدى مقدمات القياس. فهذا الذي إذا نتج هل هو أمر مستنبط منها، يعني مستنبط من عناصرها، ظهر عنصر جديد؟ لا، ليس عنصر جديد، إنما هو منطلق. يعني لو أردت تطبيق هذه القاعدة عليه ماذا سيحصل؟ سنجد أنه هو من ضمن هذه المصادق التي ينطبق عليها. فإذا كان هو مصداق تلك المقدمة خلاص، فإذا هذا تطبيق كلي على ماذا؟ على جزئيه، فيكون الحكم بالنتيجة ماذا؟ فيكون الحكم بالنتيجة جزئيا وليس عاما وليس مغايرا، بل هو ماذا؟ مجرد تطبيق كلي على ماذا؟ على مصداقه. هذا هو الاعتراض الأول. المصنف طبعا قال بأنها ما دامت القضية قضية إصطلاح وقد اتفقنا عليها، لم يقف عنده كثيرا، بل قال بأنه ما دامت المسألة هكذا فإذا المسألة ماذا؟ المسألة محلولة. أما الاعتراض الثاني فإن الاعتراض الثاني فيه محاولات. إحدى أولى هذه المحاولات هي محاولة صاحب الكفاية. صاحب الكفاية نظر إلى القضية على أنها ماذا؟ يعني يعني في الاعتراض الثاني الذي هو عدم الجامعية، الاعتراض الثاني نظر إليه صاحب الكفاية على أنه ماذا؟ على أنه أمر ماذا؟ أمر متفق عليه، واعتبر أن العناصر اللفظية في التعريف غير كافية في المقام، فقال بأن الأصل العملي عندما أنظر إلى مثل هذا التعريف المشهور أجد بأنه كأنه ماذا؟ كأنه لا وجود له. فأريد أن أشير إلى شيء وأقترح إضافة شيء، هذه الإضافة تفعل فعل هذا الفعل هو إدخال هذه القاعدة أو إدخال عفوا هذا الأصل يعني بتفصيلاتها يعني بحسبها كل الأصول العملية بغض النظر، لأنها تؤدي إلى وظيفة واحدة. نعم هسه بعضها منبعه جهة عقلية، البعض الآخر لا 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 مشكلة، كل هذه الأصول العملية نريد ماذا؟ نريد إدخالها. إدخال هذه القضية أراد أن يضيف عبارة، هذه العبارة يقول فيها أنه نضيف، لأنه نحن نرى أن الشق الذي ذكر في داخل التعريف يتعرض ماذا؟ يتعرض لغير الأصول العملية، فالأصول العملية يجب أن تضيف على أنها ماذا؟ على أنها الركن الثاني في التعريف. فنضيف إلى هذه القضية وهي قوله أو التي ينتهي إليها في مقام العمل، هذه ماذا؟ هذه هي التي عبر عنها بالوظيفة الشرعية أو وظيفة العملية عند الشك يعني والحيرة. هذا طبعا سببه ما هو؟ سببه أنه نحن عندما ننظر إلى الأصول العملية ماذا نجد؟ لا نجد أن الأصول العملية هي أحكام مستنبطة، بل نجد أن الأصول العملية مجرد ماذا؟ مجرد أن الشارع المقدس عندما يجد المكلف حائرا شاكا لا يعرف طريق الخلاص في حالة من الحالات مثلا تطبيقاته الفقهية، ماذا جاء به؟ جاء له مثلا ببعض الأمور التي إما أن تثبت له أن الأمر منجز في حقه أو معذر في حقه، وإما أنه يقول له ذمتك مثلا خالية ولا علاقة لك، أو لا يقول لك لا أنت عليك ماذا؟ عليك مثلا أن تعتبر أنك كأنك قد جاءك ماذا؟ كأنك قد جاءك حكم وأثبت عليك ما يجب القيام. وهذه أمور ليست أحكام شرعية، إنما هي ماذا؟ إنما هي مجرد ماذا؟ إنما هي مجرد وظائف عملية. طبعا المصنف كذلك في هذا المقام باعتبار أنه ماذا؟ باعتبار أنه يعني أمر اقتراحي، والعناصر التي العناصر الموجودة في داخل التعريف المشهور كأنها لا تلعب ماذا؟ لا تلعب دورا إيجابيا في إدخال مثل هذه يعني الأمور، لذلك كذلك غض النظر عنه وجعله ماذا؟ وسكت عنه، ولكنه وقف عند المحاولة الثانية. المحاولة الثانية هي محاولة السيد الخوي رحمة الله عليه عندما أراد أن يعني يدخل الأصول العملية، أراد ماذا؟ أراد أن يبين بأن هذه العملية وهي عملية الاستنباط اللي أشرنا في البداية أنها أحد أركان أو أحد مفردات التعريف هي كلمة الاستنباط. هذه كلمة الاستنباط السيد الخوي أراد أن يبين أن مسألة الاستنباط هذه هل هي مسألة بحسب الشأن أو لا، يجب أن يكون هناك حقيقة في شيء اسمه هذا استنباط وحكم حقيقتان. هل نحن عندما نتحدث عن الاستنباط الذي هو الأعم من المتحقق وغير المتحقق، أو نتحدث عن الاستنباط الحاصل بالفعل؟ فقال بأنه هذه القضية إثبات الحكم الشرعي يعني حتى وإن كان بطريقة الأصول العملية. الأصول العملية هذه أحد الأفراد التي يمكن أن يحصل المكلف على وظيفته، على حكمه، على ما ينجز في حقه، على ما يكون معذورا في حقه لو حصل. فلا علاقة له بأنه يكون لابد أن يكون من هذا السلخ وهو أن يكون حكم حقيقة. قد يكون من هذا النوع الذي يكون ماذا؟ أن يكون مثلا حكم حقيقة، وقد يكون ماذا؟ الأعم من ذلك، بمعنى أن يكون تنجيدا مثلا، بمعنى أن يكون تعذيرا مثلا. فإذا كان الأمر كذلك خلص، فنحن نقف عند كلمة الاستنباط ونحاول ماذا؟ ونحاول أن نوسعها، إن لم يفهم منها التوسع نوسعها، نقول بأن الاستنباط هنا ليس ماذا؟ ليس المقصود منه خصوص استنباط الحكم حقيقة فقط، أنه حتى ينطبق على استنباط الحكم فقط الأدلة التي تنتج حكما، لا، قد نقول لا، هذه قضية ماذا؟ الاستنباط أعم من ذلك، حتى وإن حصل بطريقة ماذا؟ بطريقة البراءة، حتى وإن حصل بطريقة الاشتغال، لأن البراءة لا تعطيني حكما شرعيا، الاشتغال لا يعطيني حكما شرعيا، لكن نتيجة ماذا؟ نتيجة البراءة والاشتغال ماذا؟ يعطيني براءة أو يعطيني مثلا اشتغالا، يعني يعطيني حلا، ونحن نريد ماذا؟ نريد ذلك الحل، والحكم الشرعي الذي تنتجه الأدلة الأصولية أو الأدلة التي نستعملها هنا والمسائل الأصولية، الهدف منها ليس ماذا؟ ليس نفس الأحكام الشرعية، إنما الهدف منها هو خلاص الإنسان من حالته التي هو يواجه فيها أمورا إلزامية، حتى ماذا؟ حتى ينتهي، هل عليه واجب ليفعله أم عليه مثلا محرم فيتجنبه؟ حتى هذا الذي يجب عليه فعله، يجب عليه تركه، لا فرق في ذلك بين أن يكون هذا الحال جاءه من قبل دليل شرعي أصولي من قبيل الأدلة الشرعية، أو جاءه ماذا؟ من قبل أصل عملي، لا فرق في ذلك. وبالتالي إذا وسع الاستنباط فإنه كما يشمل الأدلة الأصولية كذلك يشمل ماذا؟ يشمل الأصول العملية. طبعا المصنف وقف عند هذه القضية، يعني توقف عند هذه القضية، وبعد ذلك يعني توقف عند بعض من هذه يعني الحلول، وبعد ذلك ماذا؟ وبعد ذلك يعني بدأ بالاعتراضات الأخرى التي هي يعني اعتراضات الردود، عفوا، دفع الاعتراضات الأخرى اللي هي اعتراضات يعني الاعتراض الأخير، لأن الاعتراض الأخير له أكثر من رد، ووقف عند بعض من هذه الردود ولم يقف عند البعض الآخر. الوقت ما يكفي في بعد لدخول في الاعتراض الأخير، لأن الاعتراض الأخير يعني ردوده ماذا؟ ردوده يعني أوسع من الرد السابق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.